بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين النووية الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث كما سمعتم فيه الأعمال الكثيرة التي يستفيد منها المسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأله أصحابه وهم كانوا أحرص الناس على عمل الخير، فقالوا كأنها شكوى منهم، قالوا: سبقنا أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويتصدقون بفضول أموالهم. أهل الدثور معناه الذي عنده مال، وهذا المال فيه زيادة عما تحتاجه أسرته، يعني فيه إزار وفيه رداء. فمثلا الإزار الذي لا بد منه، الرداء قد تستغني عنه. فهم يذكرون للرسول عليه الصلاة والسلام أن أهل الأموال يعملون مثل عملهم، يصلون كصلاتهم، ولكنهم عندهم زيادة على هذه الصلاة أنهم يتصدقون، ويقولون: نحن فقراء، لا شيء عندنا، فماذا نصنع؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم دلهم على هذا الباب، باب الخير، فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، إلى آخر ما سمعتم في هذه الألفاظ التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن باب الخير مفتوح للجميع، لكن أهل الأموال عندهم زيادة، وهذا من فضل الله عز وجل. وقد جاء في حديث آخر بين هذا المعنى أيضا، على أن هؤلاء أهل الأموال لما سمعوا إخوانهم يعني يسبحون ويكبرون ويحمدون الله عز وجل، شكوا مرة أخرى، لأن في الحديث الآخر على أنه الإنسان بعد أن يسلم ويستغفر ثلاثا كما في الحديث، بعدين يسبح 33 ويكبر 33 ويحمد الله 33، ثم يكمل 100 بلا إله إلا الله. التجار في ذاك الوقت وإن شاء الله إلى الآن على أنهم حريصون على الخير، فهم يأتون يحضرون الصلاة، فلما حضروا الصلاة وسمعوا إخوانهم الفقراء يعملون مثل ذاك العمل، التسبيح والتحميد والتكبير، عملوا مثلهم. فاشتكى مرة أخرى الفقراء على الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا: إن إخواننا سمعونا ثم عملوا مثل ما عملنا، بمعنى أن الميزة ما تحصلنا على شيء، ما سرنا يعني نحن نعمل شيء هم يعملوه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الحديث فيه أشياء كلها طيبة، وكل مسلم يستطيع أن يقوم بها ولا يضيع وقته في الأمور التي لا فائدة فيها. التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل كل واحد يستطيعه، الغني والفقير، فما عليك إلا أن تحرص على مثل هذا العمل حتى تسجل في صحيفة حسناتك هذه الأعمال التي تقوم بها. هو عدد أشياء، يعني التسبيح صدقة، تكبير صدقة، والتحميد صدقة، والتهليل صدقة، ثم قال: أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر كذلك. الأمر بالمعروف كل واحد يستطيعه. قد يقول إنسان: أنا ما أستطيع، إذا تكلمت ربما يعني يسجنوني ولا يعملوا لي أي مشكلة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر حديثا بين فيه أنه لا عذر لأحد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقا، لأن الله قال في كتابه عن خيرية هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد منه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد منه، والرسول بين على أنه لا عذر لأحد. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني أنت مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب طاقتك. إذا المطلوب منك أن تغير باليد، تستطيع تغير باليد إذا كانت عندك سلطة، وفي منكر تغيره باليد في بيتك، في أسرتك، الذين هم تحت يدك إذا ارتكبوا منكرا تغيره بيدك، لأن أولادك تحت يدك. إذا كان هناك منكر لا يغير يعني باليد ويغير باللسان، تعظ الناس وترشدهم وتعلمهم، تبين لهم أن هذا منكر فينبغي تتجنبوه، وهذا خير ينبغي أن تعملوه، فأنت تتحصل على أجر على هذا العمل الذي تقوم به. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث على أن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يغير لا بيده ولا بلسانه، فعليه أن يغير بقلبه. القلب ما في أحد يدعي يقول: أنا ما أستطيع أغير بقلبي. إيش معنى بقلبك؟ معناه أنك تكره هذا المنكر الذي يرتكبه هؤلاء، لكن ليس معناه أنك تكرهه وتجلس معهم، تجلس بينهم في المنكر الذي يعملوه، لا، أنت تبتعد عنهم ما دام يعملون هذا المنكر، وأنت لا تستطيع أن تغيره لا بيدك ولا بلسانك. بقت عليك المرحلة الثالثة، وهذه لا بد منها لأنك تملكها، وهو أنك تكره هذا المنكر بقلبك. فكونك تكرهه بقلبك ما تجلس تلعب معهم وتطبل معهم وتزمر معهم وتقول: أنا أكرهه بقلبي، لا، أتركهم كلية وابتعد عنهم. فإذا ابتعدت عنهم فهذا معناه يعني كونك تكره المنكر هذا بقلبك. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال لهم هذه العبارة: وفي بضع أحدكم صدقة. البضع المقصود به الشهوة، الإنسان يتزوج، هذا الإنسان يعني تقريبا كل المخلوقات، يعني الإنسان والحيوانات الله عز وجل ركب فيها هذه الشهوة، هي الميل إلى الإناث، الرجل يميل إلى المرأة، والله عز وجل بفضله خلق لنا من أنفسنا أزواجا كما قال تعالى في كتابه في سورة الروم: أزواجا من أنفسكم. والله عز وجل خلق آدم وحده ثم خلق منه زوجه، وطلاب العلم يعرفون القصة في هذا، على أن حواء خلقت من ظل آدم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الوصية بالنساء، يقول: أنهن خلقن من ضلع أعوج. هذا الضلع الأعوج ما يمكن يستقيم إلا إذا كسرته، إذا أردت تقيمه ينكسر، فعليك أن تصبر وتستمتع بهذه المرأة على ما فيها من العوج، فيها خير كثير، لك أولاد منها، تعمل لك أشياء كثيرة موجودة، لكن العوج هذه ما زالت موجودة، هذه العوجة لابد أن تصبر عليها، تريد تسانيها ما يمكن، هذه طبيعة معروفة لا يمكن، لكن ليس لك أن تتجاوز الحد، لأنك إذا أردت أن تقيمها وتريدها 100% ما تتغير لا هنا ولا هنا ما تستقيم، لأنها تنكسر، وهو كسرها قال عليه الصلاة والسلام وكسرها طلاقها، يعني ما في حيلة إلا أن تتخلص منها، وهذا لا يصلح. إذن النساء خلقنا من ضلع أعوج، فينبغي الإنسان أن يستمتع بهن ويجاريهن في بعض الأمور التي هي ليست محرمة، ما يجاريها في الأمور المحرمة ما يمكن، هذا ما يصلح ولا يجوز، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. وحقوق النساء الله عز وجل بينها في كتابه، كانت المرأة في الجاهلية لا تعطى شيء أصلا من الميراث، ما تعطى من ميراث أبيها شيئا، ويقولون أن الميراث أو أن المال لمن يحمل السلاح يعني للرجال، ومن النساء ليس لهن شيء. الله عز وجل سورة كاملة اسمها سورة النساء تعرفونها، ذكر فيها الفرائض كلها من أولها لآخرها، لم يفرق بين النساء والرجال، لكن أعطى كل واحد حقه، الرجل يعطى 2 والمرأة تعطى 1. لماذا؟ مثلا الوالد الذي مات وخلف لكم 300,000 وخلف ولد وبنت، القسمة الولد يأخذ 200 والمرأة تأخذ 100، فيقولون هذا جور. لماذا؟ وهذا تفريق، وبعض البلدان معروفة أنها تساوي بين الرجل والمرأة في مثل هذه الأشياء، لكن العلماء بيّنوا على أن الذي تأخذه المرأة وإن كان ثلث هو أكثر مما يأخذه أخوها. كيف قالوا وبماذا بيّنوا؟ قالوا هذه المرأة ليس عليها نفقة، ولا تريد أن تتزوج مع أنها تدفع هي فلوس الزواج، وأما أخوها فهو عنده بيت يريد يتزوج، يمكن 200,000 هذه ما تكفيه في الزواج، وأما هي 200,000 لها، إذا جاء خطيب يخطبها يزيدها فلوس على ما عندها. فهم بيّنوا على أن حكمة الله عز وجل وتشريعاته ليس عليها اعتراض، بل ما ذكره الله عز وجل هو الحق، هو الذي ينبغي أن يسار إليه. هنا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، الصحابة استفسروا، وينبغي لنا أن نتابع كل ما يقولون الصحابة رضوان الله عليهم. شوفوا السؤال في البداية، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور، اشتكوا قالوا أهل الأموال أخذوا الأجر أكثر منا، يصلون مثل صلاتنا يصومون مثل صومنا ولكن يتصدقون. الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاهم الحل الذي ينبغي للمسلم أن يسلكه، ثم ذكر هذا المثال قال وفي بضع أحدكم صدقة. هم استغربوا كيف الإنسان يأتي شهوته يأتي زوجته ثم يكون له فيها صدقة، لأن هذه طبيعته وهذه حاجته. الرسول بيّن بهذا المثال الذي دخل في القسم الرابع والخامس من الأقسام الأحكام وهو القياس، فقال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ يعني لو أن هذا الرجل بدل أن يتزوج حلالا ويعف نفسه ويعف زوجته لو أخذها وجدته وأعطاها في قضية الزنا، أخذ امرأة وعمل مع هذا العمل أو في اللواط أو في أي شيء من هذا النوع، هل عليه وزر؟ قالوا نعم، يعني إذا زنا فعليه وزر، وهذا الوزر كما سيذكر له يعني عقاب في الدنيا وفي الآخرة. فقالوا نعم، فالرسول عليه الصلاة والسلام ضرب لهم هذا المثل الذي هم يعرفونه، فلما قال لهم هذا القول قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، يعني إذا وضعها في الحرام كان عليه وزر، فإذا وضعها في الحلال كان له أجر، لأنه يعف نفسه ويعف زوجته، وأيضا يكون هناك محافظة على النسل، لأن الله عز وجل هذه سنته في الخلق على أن يتكاثروا. خلق أولا آدم وحده ذكر، وخلقه من تراب لا من أب ولا أم، ثم خلق زوجته من ضلعه، فساروا اثنان رجل وامرأة ثم تكاثروا. وكم الآن في العالم هذا؟ يعني كم على العالم الآن؟ بالمليارات يعدونهم. فالله عز وجل هذه السنة في هذه الدنيا، فينبغي للمسلم أن لا يخالف سنة الله. الله أباح لك أن تتزوج بواحدة بثنتين بثلاث بأربع، ويكفي إلى هذا الحد، وهذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه، يعني فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني إذا كان ما تستطيع تعدل بين النساء فواحدة تكفي، وتصبر على نفسك، وإن كانت عندك قوة أكثر فتصبر على نفسك. إذن مباح للإنسان أن يأخذ أربع بالطرق الحلال، ولكن المشكلة أن الناس يعتدون في هذا الجانب فيذهبون إلى الحرام ويتركون الحلال، وهذا لا يجوز للمسلم، لأن الزنا عقوبته شديدة في الدنيا وفي الآخرة، يعني الزناة يعذبون في الآخرة أكثر من الجماعة الذين عليهم معاصي يعذبون بالنار. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. أولا الحد في الدنيا حينما يرتكب الإنسان هذه المعصية، إما أن يكون بالرجم، وذلك إذا كان الرجل محصن أو المرأة محصنة بمعنى متزوج، هي متزوجة، فهذا حده الرجم. ومن فضل الله عز وجل الذي لا يريد نشر الفاحشة وإشاعة الفاحشة، لا يمكن أن يثبت هذا الحد إلا بأربع شهود، أربع شهود يشهدون أنهم شاهدوا العملية، ما هو أربع شهود يقولون والله واحد دخل البيت الفلاني ومع امرأة وسوى كذا، هذا ما يقام به الحد، هذا فيه شبهة يعزر. أما الحد الذي يقام وهو مئة جلدة للبكر والمحصن يرجم، أولا لم يثبت حد الرجم إلا بالاعتراف، لأنه لا يمكن أن يأتوا أربعة ويشهدون الشهادة المعروفة بأننا شاهدنا العملية أن هذا عمل كذا وعمل كذا، هذا لا يمكن، شيء مستحيل. إذن حينما يقذف أحد زوجته، الله عز وجل أمر بأن يقسم أربعة أيمان على نفسه بأنه صار كذا وكذا، اقرأوا في سورة النور. فإذا شهد هذه الشهادة عند ذلك يقام الحد على زوجته، وهي كذلك تتبرأ وتقسم أربعة أيمان، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. لكن نعود فنقول على أن الحد لم يثبت في قضية الرجم خاصة إلا بالاعتراف أو بالحبل، يعني المرأة التي تحمل وليس لها زوج، هذه هي الذي يقام عليها الحد. نذكر لكم في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم قصة تلك المرأة التي حملت من الزنا، وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله طهرني، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر ولي أمرها أن يرجع بها ويحسن إليها حتى تضع ويأتي بها. رجعت ومكثت حتى ولدت، الرسول ما سجلها في صحيفة في التاريخ الفلاني تروح تجيبون المرأة، هي جاءت بنفسها وتحمل مولودها وقالت طهرني يا رسول الله، ننظر ماذا قال لها وماذا صنعت. قال عليه الصلاة والسلام ارجعي وارضعي حتى يبلغ سن الفطام، لأن هذا الطفل ما له ذنب، من يرضعه؟ فرجعت ومكثت سنتين أو أكثر كما تعرفون سن الفطام، ثم جاءت به بولدها وفي يده كسرة من الخبز، تبين بهذا أنه صار يعتمد على نفسه ما له حاجة عليها. عند ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام عليها الحد. هذه المرأة قدمت نفسها لله وترددت هذا التردد في المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة. تقدم الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يصلي عليها بعدما رجمت. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو المعروف في شدته في الدين، لما أراد الرسول أن يكبر عليها وضع يده على جنبه وقال: كيف تصلي عليها وقد زنت؟ كأنه تصور على أن من ارتكب مثل هذه المعصية ما ينبغي أن يصلى عليه. نسمع ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: هل رأيت أحدا جاد بنفسه مثل هذه المرأة؟ جادت بنفسها وتقدمت وترددت على الرسول عليه الصلاة والسلام بحيث أنها تريد أن تطهر، وقالت: طهرني يا رسول الله، فصلى عليها عليه الصلاة والسلام. إذن الحد لا يثبت في هذه القضية إلا بالاعتراف. رجل اسمه ماعز اعترف على أنه ارتكب معصية الزنا، فجاء إلى الرسول قابله وقال: طهرني يا رسول الله. الرسول أعرض عنه فراح على يمينه وعاد الكلام، فأعرض عنه راح على يساره فعاد الكلام. المهم أنه عاد الكلام 4 مرات، يعني شهد على نفسه 4 شهادات بأنه ارتكب هذه الجريمة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما طبق عليه الحد مباشرة، بل سأل أهله وأقاربه: هل هذا الرجل في عقله شيء؟ يعني يمكن هذا مجنون، يعني مثل هذا العمل هل فيه شيء؟ فقالوا: ما علمنا عليه إلا خيرا، ما علمنا عليه إلا خيرا. إذن الله عز وجل لا يريد أن تظهر الفاحشة، ولهذا حد وأكد في إثباتها إما باعتراف الشخص بنفسه، وإما 4 شهود، وال4 شهود يعني غير ممكن أن يتوفر في مثل هذه القضية. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ضرب لهم هذا المثل قالوا: في أحدكم صدقة، قالوا: كيف يكون له أجر وهو يأتي شهوته، لأنه هو الذي يرغب هذا، فكيف يكون له الأجر؟ ضرب لهم هذا المثال، قال: أرأيتم لو وضعها في حرام هل عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: إذن فإذا وضعها في حلال، لأنه يعف نفسه ويعف زوجته ويحافظ على النسل الذي أراد الله عز وجل أن يكون كذلك في هذه الدنيا. نسمع التعليق من الشارح لهذا الحديث القيم، وينبغي لنا كما تكرر كلامنا أكثر من مرة في هذه الأحاديث أنه يجب علينا أن نعمل بما جاء فيها، والعمل سهل ما هو صعب. تسمعون الكلمات الآن، إنسان يتحصل على الصدقات يعني كأنه مجانا، ما يعمل شيء، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. والله عز وجل سهل الذكر على عباده الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذن الفلوس إذا كان ما عندنا، الله عز وجل أعطانا هذه الأعمال التي نقوم بها حتى نثاب عليها، وهذا من فضل الله وكرمه على عباده. تفضل يا أخي.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: في هذا الحديث بيان كثرة طرق الخير، وأن الله سبحانه وتعالى يسر طرق الخير لكل أحد يريد الخير، الغني لكل أحد يريد الخير، الغني والفقير.
يعني باب الخير مفتوح للجميع، للغني والفقير. الغني يتصدق بفضل ماله، ولهذا ينبغي للأغنياء أن يتصدقون وأن يعطوا الفقراء المساكين ما يساعدهم. ليس المقصود من جمع المال أن الإنسان يكون مثل المستودع، تجمع هذه الأموال وتضعها وتقفل عليها. ليس للإنسان من ماله الذي يجمعه إلا الصدقة الذي يقدمها، الشيء الذي يأكله، الثوب الذي يبلع عليه، هذه الأشياء هي التي يستفيد منها، ما عداها فهذا المال ليس لك، هذا المال للورثة. لو خلفت 100 مليون ليس لك من هذا المال إلا الذي تنفقه في سبيل الله، إما تأكله أو تتصدق به هذا الذي يكون لك، وأما بقية المال فهو للورثة، وليتهم يكونوا طيبين، لأنه قد يجمع الإنسان المال ومع الأسف المشكلة إذا جمعه من طرق حرام فتأتي مشكلتين، أولا حرم نفسه أولا، الأمر الثاني الجماعة الذين سيأتون بعده سيتصرفون في هذا المال لأنه هو الذي كسب هذا المال. فينبغي للمسلم أن لا يدخل على نفسه إلا المال الحلال أولا. الأمر الثاني أن الرسول أخبر على أن في المال حق سوى الزكاة، الزكاة فرض، ركن من أركان الإسلام الخمسة، من عنده مال نصاب وحال عليه الحول يجب عليه أن يدفع هذا المال، لأن الله عز وجل فرض ذلك، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هذا شيء مفروض عليك. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذن الزكاة هذه ركن أركان الإسلام الخمسة، فمن كان عنده مال وحال عليه الحول يجب عليه أن يخرج الزكاة. أما الزيادة اللي هي الصدقة فهي غير الصدقة، غير الزكاة، الزكاة واجبة لا يجوز الإنسان أن يمنعها، بل لو منع جماعة الزكاة يقاتلون عليها كما عمل أبو بكر رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قال رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور هم الأغنياء الذين عندهم أموال كثيرة تزيد عن حاجتهم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، يعني أنهم يأتون بالأعمال البدنية، والأعمال البدنية كالصلاة والصيام كل يستطيعها الغني والفقير.
يعني الصلاة والزكاة، يعني الصلاة والصوم كل واحد يستطيعه، غني ولا فقير لا بد من هذا، لكن تبقى الزيادة التي هي الصدقة هذه.
قال: ويتصدقون بفضول أموالهم، أي مما زاد عن حاجتهم، وهذه فضيلة يتميز بها الأغنياء عن الفقراء، وهذا فيه دليل على أن الأغنياء يستحب لهم أن ينفقوا من أموالهم ويوسعوا على الناس بما وسع الله عليهم، كما قال تعالى في حق قارون: وأحسن كما أحسن الله إليك، يعني أحسن إلى الناس بالصدقات كما أحسن الله إليك بالمال. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، وقال: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه.
الله عز وجل لا يطلب من الإنسان ماله كله يوزعه أبدا، وإنما المقدار الذي يستطيع أن يدفعه للآخرين للفقراء المساكين ينبغي له أن يساعدهم، والمساعدة مطلوبة من كل مسلم أن يساعد أخاه، فالله عز وجل من عليك بهذا المال، وجارك وقريبك ليس عنده مال فينبغي لك أن تساعده، والله عز وجل أمر بذلك: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. طيب،
فليس المقصود أن يجمع الإنسان المال ولا يعطي منه شيئا، هذا يكون كالمستودع الذي تجمع فيه الأموال ولا ينتفع بها ويكون حارسا لها ولا يقدم لنفسه منها شيئا، وهو ليس له من هذا المال إلا ما قدم قليلا كان أو كثيرا، هذا هو ماله.
يعني مال الإنسان هو ما قدمه، يعني من صدقات أعطاها للفقراء للمساكين، شيء أنفقه على نفسه وعلى أسرته لأن هذا واجب عليه أيضا، أما المال الذي يبقى فهو ليس له، المال كما قلنا إذا مات جاء الورثة أخذوا هذا المال، ولو عملوا به في طرق الخير يكون طيب، لكن ربما يستعملوه في طرق الشر، فينبغي الإنسان أولا ألا يكسب إلا المال الحلال والطرق المشروعة. الله عز وجل وسع على الناس البيع والشراء والحرث الزراعة، هذه كلها مفتوحة للناس يشتغلون فيها، لكن 1% 10% 5% هذه حرمها الله عز وجل في كتابه، وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فإذا كنت تجمع المال بهذه الطرق فهذا وزره عليك، و عمل الآخرين فيه سيكون أيضا عليك، لأنك جمعت لهم هذه الأموال من الطرق المختلفة وليس بالطرق الحلال، وسينفقونها بأمور أخرى. فيجب على المسلم أن يحرص أن لا يدخل على نفسه إلا المال الحلال، لأن الصدقة والحج يعني كل الأمور التي تنفقها من هذا المال، إذا كان المال دخل بهذه الطرق فلا يصلح تنفقه لا على أهلك ولا على نفسك، ولا تحج منه ولا تتصدق منه، هذا كله غير مقبول. وإنما ينبغي للمسلم أن يحرص أن لا يدخل على نفسه إلا المال الحلال بالطرق المشروعة. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما ما لم يقدم فإنه مال غيره، والفقير ليس عنده مال فمن أين يتصدق؟ ولذلك شك الفقراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وهذا فيه دليل على أن المسلم ينبغي أن يحرص على فعل الخير، وأن يندم إذا لم يتمكن من فعل الخير، فإنه يؤجر على ندمه، كالذي يرى الغني يتصدق ويتمنى أن يكون عنده مال ويتصدق مثله،
يعني ينال الأجر، لكن إذا كان ما يبالي ما يحصل شيء. نعم.
وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به في ماله فينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، هذا على إنفاقه وهذا على نيته الطيبة.
وهذا من فضل الله على عباده. نعم. تفضل.
فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أهمهم هذا الأمر، فجاءوا يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ فتح لهم هذا الباب: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، هذا خير كثير، كلمات يسيرة وهي صدقات، ولا تخسر شيئا من المال. تسبيحة أن تقول سبحان الله، تكبيرة أن تقول الله أكبر، تحميدة أن تقول الحمد لله، تهليلة أن تقول لا إله إلا الله، كل واحدة صدقة.
إذن هذه الأمور السهلة الميسرة كل إنسان يستطيع أن يقولها، يعني الأغنياء عندهم مال يتصدقون من هذا المال، لكن أنت ما عندك مال، والله عز وجل فتح لك هذا الباب. فينبغي المسلم أن يحرص على هذا، يعني أنت وأنت ذاهب لعملك يعني تستطيع تذكر الله. ورسول عليه الصلاة والسلام لما سأله ذاك الرجل أن يوصيه قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه كلها تؤجر عليها وهي لا تكلفك شيء. يعني هذا الباب مفتوح للفقراء جميعا، بل الأغنياء يشاركون في هذا، الأغنياء مع صدقتهم بأموالهم أيضا يشاركون في هذا. فينبغي المسلم أن لا يضيع وقته. وأنا دائما يعني أوصي إخواني ولا سيما الزوار الذين جاءوا من بلادهم البعيدة وجاءوا لزيارة هذا المسجد وسيذهبون إلى مكة للعمرة، هذه الفترة المحدودة عندكم يعني من أسبوعين إلى ثلاثة إلى شهر قد لا تتكرر للإنسان، قد لا يمكنه أن يأتي مرة أخرى، إذن لا تضيع الوقت في الأمور الأخرى، لأن يشاهد بعض الإخوان يتجمعون وسنعمل كذا وسنعمل كذا وإذا رجعنا نبغى نسوي كذا، هذا الباب مفتوح لكم في المستقبل، لكن هذه الفترة المحدودة خليها في التسبيح والتحميد والتكبير والصلاة. الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، الصلاة في مكة في الكعبة بمئة ألف صلاة، إذن خليك تغتنم في هذه الفرصة التي تفرغت فيها إلى الله عز وجل أن تكثر من هذه الأعمال بحيث تجمع لك الحسنات الكثيرة في رصيدك، هذا رصيد يسمى، تجمع لك الحسنات الكثيرة التي تسجل لك، فلا تضيع وقتك. هذا أقوله للزوار ولغيره يعني من المواطنين أيضا الذين موجودين هنا، فينبغي لهم أن لا يضيعوا أوقاتهم في الأمور التي لا فائدة فيها، ويستطيع الإنسان بعدما يخرج من المسجد يعملها. فالمسجد هذا اتركه لقراءة القرآن، لأن قراءة القرآن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، والتسبيح والتحميد والتكبير كما سمعنا كله صدقة. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: كذلك وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. المعروف هو الطاعة والخير، سمي معروفا لأن الفطر السليمة تعرفه. والمنكر كل معصية لله فهي منكر، سمي منكرا لأن النفوس أو الفطر السليمة تنكره،
يعني تنكر المعاصي وتقبل المعروف. فينبغي الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. سيأتينا أيضا في الحديث يبين لنا على أن هذا من الأمور الممكنة لكل مسلم، لأن الرسول أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المسلمين جميعا، ما قال طائفة هي المسؤولة عن هذا، مع أنه جاء في القرآن: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. هذه الأمة التي تتفرغ لهذا العمل، لكن غيرهم أيضا عليهم أن يعني يعملوا هذا العمل، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر استطاعتهم كما سيأتي بالحديث. تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمرهما عظيم في الإسلام. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا فيه تعدي الخير من الإنسان إلى غيره، فلا يكفي أن يصلح نفسه بل يحاول أن يصلح بل تحاول أن تصلح غيرك. إذا أرشدت غيرك إلى الخير وحذرته من الشر فقد تصدقت عليه صدقة عظيمة، لأن الله قد ينفعه بها أكثر مما ينفعه المال.
يعني هذا الذي ينبغي للمسلم أن يعمله. وقد ذكرنا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون الأمر بالمعروف بالمعروف، بمعنى أن الإنسان يعرف أن هذا منكر، وكذلك يعرف أن هذا معروف. والله أمر عباده بقوله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فلا بد أن يكون الآمر عارف الشيء الذي يأمر به، لأن إذا كان يجهل فقد يأمر بشيء والله عز وجل ما أمر به، فيكون مخالف للذي ينبغي أن يعمله. فالعلم لا بد منه. والله عز وجل قال لرسوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والعلماء بيّنوا أن البصيرة هي العلم. إذن الذين يتبعون الرسول عليه الصلاة والسلام في الدعوة لا بد أن يكونوا على بصيرة، وتأمر الناس بالشيء الذي ينبغي أن يستفيدوا منه. وهذا شيء متعدي، بمعنى الشيء قد يكون لنفسك، مثلا الصلاة هذه لنفسك، الأمور الأخرى التي تعملها تقول لنفسك، لكن حينما تأمر غيرك فهذا عمل متعدي، يعني أنك عملت للآخرين. فالصدقة قد تكون لنفسك، ولكن الأمر بالمعروف أيضا يكون للآخرين، لأنهم يستفيدون من كلامك هذا الذي قلته. ولهذا ذكر هذا المثال على أن الكلمة الطيبة التي يستفيد منها الإنسان قد تكون أحسن من المال الذي تعطيه، فينبغي المسلم أن يحرص على ذلك. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضله عظيم ونفعه كبير، وهو على حسب ما يستطيع الإنسان. فلا يقول أحد: أنا لا أستطيع أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
هذه المراحل التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام ليس لأحد عذر في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل كل واحد يأمر بما يستطيعه. إذا كان التغيير باليد فهذا يكون عند صاحب السلطة، أما إذا لم يكن عند صاحب سلطة وأراد أن يغير بيده فقد يأتي منكر أكثر. لو رحت للجماعة ليرتكبون المنكر وأردت تغير بيدك، يمكن تضربهم ويضربوك وتجي مشاكل أكبر وأكبر. إذن الذي عنده سلطة هو الذي يغير بيده، ممكن كان يغير بيده في بيته في أسرته يغير بيده. المرحلة الثانية ما يستطيع يغير باليد فيغير باللسان، الوعظ والإرشاد وتوجيه الناس إلى الخير أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر هذا في الغالب أنه ماشي، ما أحد يعترض عليك، إلا في بعض البلدان قد يكون من هذا النوع، الإنسان إذا تكلم يمكن يعاقب ويمنعه من الكلام، لكن في البلدان التي تقيم الشريعة الإسلامية لا تمنع من هذا إلا إذا كان هناك جماعة أعمالهم وأقوالهم تخالف ما كتاب في كتاب الله وسنة رسوله وتأتي بالمشاكل التي قد تترتب على كلامهم هذا، فهذا يمنعون، لأنه ما ينبغي للمسلم أن يثير الناس ويأتي بالأمور التي تضر بالإسلام والمسلمين، لا يجوز لأحد أن يعمل ذلك، ولا يدعي أنه يأمر بالمعروف عن المنكر. حينما نسمع في هذه الدنيا، تعرفون، أظنكم تعرفون أكثر مني ولا لا، في جماعة الآن يجاهدون، في جماعة يأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر. الرسول قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويحجوا البيت، إذا فعلوا ذلك عصم مني دماءهم وأموالهم. فأي واحد يشهد للرسول لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ويصلي ويصوم هذا مسلم، كونه يرتكب معاصي هذا ليس ممنوعا، لأن هذه من طبيعة البشر، الإنسان يرتكب المعاصي وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، إذا ارتكب معصية فيها حد ينبغي أن يطبق عليه هذا الحد، ارتكب معصية أقل من ذلك فهذا مآله إلى الجنة والله عز وجل يعاقبه إن شاء عفى عنه من أول وهلة وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، لأن الله يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا ارتكب الإنسان المعاصي وتاب إلى الله عز وجل فالله عز وجل يتوب عليه، إذا ارتكب هذه المعاصي وليس فيها حد من الحدود ما عليه إلا أن يتوب، لو مات وهو مرتكب تلك المعصية فأمره إلى الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة، وليس لأحد أن يقول ليس لله أن يعفو عن عباده، هذا ليس الأمر إلى أحد، هذا الأمر إلى الله عز وجل. ومر علينا في مثل هذا في سورة فاطر أن أصناف الناس المسلمون الذين يدخلون الجنة منهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه ومنهم السابق بالخيرات، هذه الثلاثة الأصناف كلهم من أهل الجنة، لكن ليس معنى الجنة على طول يدخلها الظالم لنفسه والذي ارتكب المعاصي، إن عفى الله عنه فهذا لله، وإن لم يعفو عنه عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. المقتصد الذي يأتي بالواجبات ولا يأتي بالزيادة هذا من أهل الجنة، السابق بالخيرات هذا جاء بالواجب وجاء بالأمور الأخرى، الأمور الأخرى التي ليست واجبة عليه، فهؤلاء الأصناف الثلاثة كلهم من أهل الجنة. الذي أريد أن أقول أن أهل المعاصي الذين دون الشرك هم من أهل الجنة، ليسوا من أهل الجنة من أول وهلة يأتون المفتاح بأيديهم يفتحون الجنة ويدخلون، لا، هؤلاء معرضون لعقاب الله عز وجل، فإن شاء عفى عنهم من أول وهلة هذا فضل الله عز وجل على عباده، وإن شاء أن يعاقبهم عاقبهم بقدر ذنوبهم، ولا يخلد أحد في النار إلا المنافق النفاق الاعتقادي الذي يقول بلسانه يشهد أن لا إله إلا الله وقلبه يخالف ذلك، أي المنافقون، أو المشرك الشرك الأكبر، أو الكافر، هؤلاء هم الذين يخلدون في النار. وأما المسلمون عموما فهؤلاء لا يخلد في النار منهم أحد، وإنما معرضون لعقاب الله، إن شاء عفى عنهم من أول وهلة وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم، وهذا ما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اقرأ لنا حتى نشوف كلام الشيخ هذا.
حسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فدل على أنه لا يعذر أحد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن كل بحسب ما يستطيع.
يعني ما في أحد يعذر من المسلمين عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن كل واحد بقدر استطاعته. نعم.
فالذي له سلطة ينكر بيده ويغير المنكر ويزيله بيده، والذي ليس له سلطة ينكر بلسانه يبين وينصح ويعظ ويذكر ويدل على الخير بلسانه، وهذا لا يكلفه شيئا، والذي لا يستطيع بلسانه ينكر بقلبه، فلا أحد يعجز عن إنكار المنكر بالقلب أبدا، قد يعجز عن اللسان ويعجز عن اليد، لكن لا أحد يعجز عن الإنكار بالقلب.
يعني هو يريد أن يبين على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب من المسلمين جميعا، أن يأمروا بالمعروف والنهي عن المنكر. فهو يقول قد لا يستطيع الإنسان بيده، ما يستطيع، طيب بلسانه قد لا يستطيع أيضا كما سبق ذكر ذلك، يبقى القلب. كونه ينكر بقلبه هذا ما في أحد يسيطر على قلبه، قلبه ما يعلمه إلا الله، لكن يحتاج إلى دليل يبين بأنك أنكرت بقلبك صحيحا. نسمع الكلام الآن.
قال حفظه الله تعالى: وإذا أنكرت المنكر بقلبك فإنك تعتزل أهل المنكر ومواطن المنكر وتبتعد عنها، فلا تجلس فيها وتشاركهم في منكرهم وتقول أنا منكر بقلبي.
هذا الذي ينبغي عليه. أنت الآن تنكر بقلبك، تكره هذا المنكر الذي يرتكبه هؤلاء، إذن هل تجلس بينهم؟ هذا ما يصلح. كونك تجلس بينهم هذا ليس لك فيه عذر، بل عليك أن تنتقل من هذا المكان وتبتعد عن هؤلاء أصحاب الشرور، لا تخالطهم ولا تجلس معهم، بمعنى أنك أنكرت بقلبك واعتزلتهم ولم تخالطهم في منكرهم. نعم.
قال حفظه الله تعالى: هذا لا يكفي، بل لابد أن تبتعد عن المنكر وأهله، ولا تخالط أهل المنكر إلا إذا كنت تستطيع الإصلاح، فإذا كنت لا تستطيع الإصلاح ابتعد وانجو بنفسك.
يعني الإنسان إذا كان هو من الذين يدعون إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي المجتمع هذا منكرات، يستطيع أن يخالطهم من أجل أن ينهاهم عن ذلك، فما في مانع أن يكون معهم، بمعنى أنه ينصحهم ويدلهم على ذلك، وهذا ما عمله الأنبياء، فالأنبياء كانوا مع الكفار ينذرونهم ويبين لهم الحق، يبين لهم الطريق الصحيح الذي ينبغي أن يسلكوها. فإذا كان الإنسان يكون مخالطا لهؤلاء من أجل أن يدعوهم إلى الخير، أما كونه يعني يعمل معهم، يعمل مثل ما يعملون ويشاركهم، فهذا لا يصلح. إذن أنت تنكر بقلبك تبتعد عنهم كلية، إن كنت تستطيع تغير أهلا وسهلا، إن لم تستطيع فكما قال تنجو بنفسك، ابتعد عنهم. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. البضع معناه الفرج، والمراد هنا قضاء الشهوة، فالإنسان فيه غريزة الشهوة، جعلها الله في الذكور والإناث من بني آدم وغيرهم امتحانا لبني آدم، وأيضا لمصلحة، وهي بقاء النسل والنوع الإنساني. وهذه الشهوة خطيرة على الإنسان، أين يصرفها وأين يتخلص منها؟ جعل الله له مصرفا شريفا ومنتجا يضع فيه شهوته، بأن خلق الزوجات. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا.
يعني كما تعرفون جميعا أكثركم متزوجون، وجعل بينكم مودة ورحمة، يعني خلق لكم من أنفسكم كما في قصة آدم، وهذا الإنسان وهذه المرأة كل من جنس واحد، فالله عز وجل أباح لك أن تتزوج، وتتزوج يعني من جنسك، ما جعل الزواج من نوع آخر يعني من الجن ومن الأمور الأخرى، وإنما جعله من جنسه الذي يألف إليه، يألفه ويكون معه. فهذه الآية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ترجعونها في سورة الروم تجدون معناها، يعني زوجات من النساء يضع فيها الزوج شهوته إلى آخره. تفضل اقرأ.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، زوجات من النساء يضع فيها الزوج شهوته ويسلم من غائلتها، وأيضا هي زرع وبذر في تربة طيبة تنتج الذرية الصالحة، فإذا قصر شهوته على ما أحل الله له في ذلك صدقة، لأنه أعف نفسه وأعف زوجته، وأيضا ساهم في بناء الأمة بإيجاد ذرية الصالحة، فصار في هذه الشهوة خير كثير ونفع عظيم له فيها صدقة. تعجب الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: رأيتم لو وضعها في حرام، أي في غير زوجته، كالذي يزني أو يفعل اللواط، أكان عليه فيها وزر؟ سألهم عن شيء معروف لأجل أن يقدر لهم هذا، ولذلك قالوا نعم. فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. بين لهم صلى الله عليه وسلم كيف يؤجر الإنسان على إتيانه الشهوة في زوجته بالقياس على من وضعها في حرام فكان عليه وزر. قال الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
يعني الذي لا يريد للزوجة ولا الأمة كما هو في الشريعة الإسلامية هذا يكون متعدي، الله أباح لك، ولهذا الإنسان له أن يتزوج الواحدة والثانية والثالثة والرابعة ولا يزيد على ذلك، لأن هذا الذي أباحه الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فما دام الإنسان عنده استطاعة فعليه أن يعمل ذلك، إذا لم يستطع فواحدة كما قال الله عز وجل في كتابه: من لم يجد، يعني فواحدة، يعني ليس على الإنسان حرج أن تتزوج مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، واحدة تكفي إن شاء الله، وإذا كانت طيبة هذا من الأمور المطلوبة. ورسول عليه الصلاة والسلام قد بين على أن المرأة تنكح لخصال معين لمالها ولحسبها ولنسبها ولدينها، يعني لجمالها ولحسبها ونسبها ولدينها. قال رسول عليه الصلاة والسلام: فاغفر بذات الدين تربت يداك. فالمرأة الدينة الطيبة ينبغي أن يحرص عليها المسلم، وهذا الأمر مباح للمسلم أن يعمله ويختار المرأة الطيبة، لأنه يستفيد منها في نفسه وفي تربية أولاده الذين يرزقهم الله منها. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ووضع عقوبة عاجلة وآجلة على الزنا في الدنيا بالحد وفي الآخرة بالعذاب الشديد والعياذ بالله. الزناة والزواني يعذبون في النار تعذيبا خاصا زائدا على تعذيب الآخرين كما جاءت بذلك الأحاديث.
يعني الله عز وجل وضع الحد، هذه الحدود وضعها لمصلحة الناس، ما هي للاعتداء على حقوق الناس. الآن كما نسمع الذين يقولون حقوق الإنسان، حقوق الإنسان إذا ارتكب هذا الزنا هو ارتكب خطأ، وهذا الخطأ حرمه الله عز وجل وأباح له الزواج الحلال، فكونه يترك الزواج الحلال ويرتكب هذه الأخطاء وهذه الفواحش عليها حد. الحد سمعتم كما سبق الحديث عن ذلك، إما الرجم للمحصن وإما الجلد للبكر. الله يقول في كتابه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال عن السرقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فكون هذه اليد الكريمة العزيزة التي أعزها الله عز وجل تمتد إلى الحرام، فما في علاج لها إلا أن تبتر، أن تقطع. هذا القطع ليس معناه أنه اعتداء على حق هذا الرجل، وإنما هو الذي اعتدى. حينما كانت يده عزيزة وكريمة لو اعتدى عليها إنسان فيها مبلغ من المال في الدية، لكن لما خانت كما قال قائل فهانت فقطعت في ربع ديناري. فينبغي المسلم أن يعز نفسه وأن لا يعمل مثل هذه الأعمال التي تكون فيها الحدود. الزنا كما عرفنا أن المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت، وهذا الرجم لا يثبت على الزاني إلا إذا اعترف بنفسه أو كانت المرأة حملت من الزنا ليس لها زوج، فهذا هو الذي يقام فيه الحد. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الحدود هي زواجر ومطهرات، يعني تطهر الإنسان من ذنبه الذي ارتكبه، وزواجر للآخرين، يعني البلاد التي تطبق الحدود. ما نقول أنهم ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون، وإنما نقول الجرائم قليلة فيها. يعني الذين يقولون قطع اليد هذا اعتداء على حقوق الإنسان، هذا كله كذب وافتراء، هذا اعتداء على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ما شرعه الله للناس في حفظ أموالهم وأعراضهم. فالاعتداء من الناس هم الذين عملوا مثل ذلك العمل. إذن هذا ليس اعتداء، وإنما هذا إقامة حد. هذا الحد يستفيد منه الإنسان في نفسه فيطهر من جريمته، ثم يكون فيه إنذار للآخرين، أي من حدث نفسه بأنه سيسرق سيعمل هذه الأعمال المحرمة فهذا جزاؤه. والله يقول في كتابه ولكم في القصاص حياة. القصاص هو القتل، النفس بالنفس، هذا موت، لكن الله عز وجل سماه حياة. ولكم في القصاص حياة، بمعنى أن الإنسان الذي يفكر أنه سيقتل فلانا وفلانا وفلانا، إذا علم أنه سيقتل أحجم عن تلك الجرائم التي يرتكبها، فأبقى على نفسه على حياته وعلى حياة الآخرين. وهذا ما قاله رسول قاله الله عز وجل في كتابه وفي تشريعاته. ولهذا كانوا في الجاهلية يقولون القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، بمعنى أنها إذا اعتدت قبيلة على أخرى فقتل أحدهم واحدا من هؤلاء، هذه القبيلة لو أخذت القاتل وسلمته لمن قتل، إذا سلمته خلاص انتهت القضية، القتل أنفى للقتل. إذا امتنعوا صارت الحروب بين القبيلتين، فبدل ما يقتل واحد يقتل عدد من الناس. الله سماه حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن إقامة الحدود في القصاص، إقامة الحدود فيما فرض الله عز وجل فيه الحدود، هذه من حقوق الناس التي تفيدهم في حياتهم في مجتمعاتهم. ولهذا كما قلت البلدان التي تقيم الحدود هي أقل البلدان جرائما. الجريمة قد تحدث، وسبق لكم المثال أنه حدث في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما سرقت تلك المرأة المخزومية وأهمهم أمرها، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وأقيم الحد على من ارتكب تلك المعصية. إذن يجب علينا أن نطبق حدود الله وأن نطبق شرع الله، ولو طبق المسلمون شرع الله لرجعوا إلى ما كانوا عليه من العزة التي أعزهم الله عز وجل بهذا الدين.
باقي كثير؟ كم باقي الوقت؟ انتهى الوقت؟ طيب كمل.
صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: قال بعض أهل العلم، وهذا فيه دليل على أن القياس دليل صحيح، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله، فهذا من أدلة العمل بالقياس في الشريعة. والقياس هو الأصل الرابع من أصول الأدلة في الشريعة التي هي القرآن والسنة والإجماع والقياس. والقياس هو إلحاق فرع بأصل بالحكم بعلة جامعة، وهو دليل صحيح استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه سعة فضل الله وتيسير الله جل وعلا الخير لعباده، وأنك إذا عجزت عن إنفاق المال فلا تعجز عن هذه الخصال التي لا تحتاج إلى مال ولا تحتاج إلى كلفة. وفيه فضل الأغنياء الذين يتصدقون، وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، وأن الإنسان ينبغي له أن يندم على عجزه عن فعل الخير، فإذا ندم وتمنى يلحق بأهل الخير بنيته. وفيه أن العادات مع النية الصالحة تتحول إلى عبادات. كما
نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.